الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل جلاله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. أخرج البيهقي بإرسال مرسل جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت، فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة، أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك، يعني قد تركك في هذه الحياة ومضى؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قد قبضت من طول سجودك. فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم. وأخرج الترمذي بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فخرجت فإذا هو بالبقيع. كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قيام الليل في حجرته، لكنه في هذه الليلة خرج منها ومضى إلى البقيع. فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني ظننت أنني مضيت إلى إحدى زوجاتي الأخريات وغدرت بك؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، يعني ينزل جل جلاله برحمته، ينزل بمغفرته، ينزل بعطائه، فيغفر لأكثر من عدد غنم شعر كلب. هذه قبيلة كانت كثيرة الأغنام. وأخرج البيهقي وغيره بإسناد مرسل جيد عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يعني لا تشملهم المغفرة ولا تشملهم الرحمة. عنوان خطبة اليوم: ليلة النصف من شعبان وسلامة الصدر. أيها الإخوة، روي في فضل ليلة النصف من شعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رواها لنا الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، وأبو ثعلبة الخشني، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلاً، وهي بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء. ونحن في بحر الأسبوع القادم على موعد بإذن الله مع أنوار ليلة النصف من شعبان وعطايا الله تعالى فيها، وقد سمعتم بعضاً من الأحاديث الواردة فيها، ولفتني أن مغفرة الله تعالى فيها ورحمته تعم الخلق إلا المشركين وصنفاً من المسلمين، وهم كما سمعتم أهل الحقد والشحناء. يؤخر أهل الحقد كما هم، يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن، ذلك لأن الشيطان قد يئس أن يتحول المسلم إلى عابد صنم، لكنه طامع في إيغار صدور المسلمين بعضهم على بعض، طامع في التحريش بينهم بالعداوة والبغضاء والأحقاد، فإذا اشتعلت نار العداوة في القلوب استمتع الشيطان برؤيتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتتلف ما بنوا وتهدم ما أسسوا، ذلك أن الشر إذا تمكن في الأفئدة الحاقدة تنافر ودها وارتد الناس يقطعون فيها ما أمر الله تعالى به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إن الحقد هو المصدر الدفين لكثير من الرذائل التي حذر منها الإسلام، فالافتراء على الأبرياء والغيبة وسوء الظن وتتبع العورات واللمز والحسد وتعيير الناس والسخرية منهم، كل ذلك مصدره الحقد. ومن أجل ذلك كان أهل الحقد محرومين من بركات ليلة النصف من شعبان، والله أعلم. ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في دعائه يقول: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. سخيمة الصدر هو الحقد، واسلل سخيمة صدري. أيها الإخوة، جدير بمن عيشه على هذه الأرض قصير وحاجته للتعامل مع الخلق ممن حوله كثير ألا يجعل في قلبه الأحقاد والشحناء ولا الإحن والبغضاء، لكي لا يتلف أعصابه ولا يفجع بنفسه أحبابه. جدير بمن أيامه على الأرض معدودات ونواياه وأعماله وكلماته عليه وله محسوبات، أن يحرص على سلامة قلبه وأن يجهد في طهارة نفسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني يتقاطر الوضوء من لحيته، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع الرجل نفسه. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو، فقال إني لاحيت أبي، يعني كان بيني وبين أبي شيء، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. فقال الرجل نعم. عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، ذكي جدا، ابنه عبد الله شبيه به. عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بيقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فيدخل هذا الرجل من باب المسجد، فأراد أن يستكشف حاله وأمره، فمضى إليه وقال أنا أريد أن أبيت عندك 3 أيام. قال تفضل. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل على فراشه ذكر الله عز وجل، يعني إذا تقلب على الفراش إذا فتحت عيناه يذكر الله عز وجل. قال حتى يقوم لصلاة الفجر، يعني طيلة الليل نائم ما عنده أوراد من الليل كثيرات. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. ترى أنا بقلب هالنهار ب3 أيام ما سمعته لا في غيبة لا في نميمة لا في طعن بأحد لا في أذية في عرض أحد، لا يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 الليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وتدخل أنت، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل ما هو إلا ما رأيت. ترى أنا هيك عشت دائما ما في لا زيادة ولا نقص. فلما وليت، ما اكتشف عبد الله بن عمرو شو القصة، فلما وليت قال له تعال ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا أبدا. ترى أنا بهالقلب ما في شيء تجاه واحد من المسلمين. وفي رواية ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم. الضغناء، الفحشاء، الحقد، الضغائن. قال أنا ما أبيت ضاغنا على مسلم. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك، هي هي الشغلة، إن سلامة الصدر من الأحقاد والأضغان سبب موصل لمغفرة الله تعالى وجنته. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل عندي أوثق من 2، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. ترى أنا هلأ إذا بموت مرتاح، ما تدخلت فيما لا يعنيني وقلبي سليم تجاه كل هؤلاء المسلمين. أيها الإخوة، الحقد، الضغائن، إغار الصدور، هذا يؤذي علاقتك مع الله عز وجل ويؤذي علاقتك مع الناس. لكن لعل امرأ مسلما، رجلا كان أو امرأة، يبتلى بالحقد في قلبه، يقول لك ما لي أدران أنا، يعني الحقيقة فلان ما بستطيع أشوفه يعني عم يوصله خير، ما بقدر، مو بإيدي يا أخي، يا أخي فلان الفلانية ما بقدر، يعني إذا بدأت تجي نعمة ترى أنا يمكن أمرض. لعل المسلم يعني يبتلى بالحقد في صدره، بالإحن في قلبه، فما علاجه؟ شو بده يساوي؟ هلا لا سمح الله ليكون واحد بيناتنا فيه هيك بركي، ليكون واحد ممن سيسمع هذه الخطب أو واحدة الحقيقة في بقلبه حقد، مرات على زوج، مرات على أخ، مرات على صهر، مرات على جار، مرات على شريك، مرات على معلم، مرات على صديق، ممكن. فماذا يفعل قبل أن تفوته مواسم المغفرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في ليلة النصف من شعبان يترك أهل الحقد كما هم، يترك أهل الحقد حتى ينزعوا. طبعا ليلة نصف من شعبان لا تساوي شيئا أمام ليالي رمضان، لا تساوي شيئا أمام ليلة القدر، تلك أعظم. بس أهل الحقد، أهل الشحناء، إيش بده يعمل من ابتلي في حقد؟ الجواب: للحقد سببان، فإما أن يكون رجل ظلم رجلا ولم يستطع المظلوم أخذ حقه فحقد عليه وتمنى أن يقتص منه أو أن تقتص منه الأقدار، هذا واحد، فصار حاقدا عليه لأنه ظلمه، لأنه آذاه، لأنه اعتدى عليه. وإما أن لا يكون بينهما ظلم ولكن خبث نفس ومرضها، فهي شحيحة بالخير على العباد، تحقد على من أنعم الله تعالى عليه وأكرمه. في ناس ما في بينك وبينهم شيء، لا حدا ظلم حدا ولا حدا أساء حدا، أصلاً يمكن ما في علاقة بيناتهم، بس بيقول لك يا أخي فلان الله عم يعطي، يخرب بيته شو عم يجي لك يا أخي، أعصابي حتتلف لك، ما في غير بتجيني عام هالزلم، شوف أولاده لك، شوف بهالأزمة ما صابوا شيء، شلون هيك يعني، كيف ما صابوا شيء، مع أنه ما في بينهما أي علاقة. فالحقد له سببان: إما أن يكون رجل ظلم رجلا ولم يستطع المظلوم أن يقتص منه فحقد عليه وتمنى أن يقتص أو أن تقتص منه الأيام والأقدار، وإما رجل عنده مرض في نفسه ما يستطيع أن يرى النعماء على غيره من العباد. ينفع في علاج الحقد إذا كان سببه الأول، يعني رجل ظلم رجلا فحقد المظلوم على من ظلمه، أن يقلع المعتدي عن عداوته وأن يصلح سيرته وأن يرد الحق إلى أصحابه وأن يعلم أنه لن يستل الحقد من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه عليه وأن يصلح من شأنه ويطيب خاطره. يعني نحن هلأ إذا في واحد مظلوم حاقد على الظالم، ما بنجي لعند المظلوم نقول له يلا معليش يبلاها وسامحه وأكل عليك 200 مليون، يلا سيدي هلأ ليلة النصف من شعبان الله يسامحه بلاهون والله بيغفر لك، وال 200 مليون يعني قول الله يسامحه وخلص. لا، منروح لعند الظالم منقول له عمه رجع له 200 مليون لهذا الرجل، رجع له العقار تبعه، لأنه ترى هذا الحقد أنت سببه وأنت لن تعافى في ليلة النصف من شعبان، لأنك كنت مسبباً للحقد في قلوب الناس. فالأمر الأول ينفع فيه أن يعود الظالم عن ظلمه حتى يستل الحقد من قلب هذا المظلوم، وعلى الطرف الآخر هذا المظلوم أن يلين ويسمح ويتقبل العذر، وبهذا تموت الأحقاد وتحل المحبة والألفة. يعني كمان هلأ إذا واحد أسألي وجاء لي يعتذر، واحد يا أخي أكل علي شيئاً وجاء يقول لي أخي تعال أقول لك أنا حبرجع لك يا ومعليش مع فرق العملة كمان إذا بتريد، بس خلاص خلينا ننهي الخصومة، خلينا ننهي، مطلوب مني أنا أن أقبله من أجل أن ندفن الأحقاد في هذه الأرض ونمضي إلى الله عز وجل ونحن سليمي الصدر. فإن كان سبب الحقد ظلمون فمطلوب من الظالم أن يعيد الحق إلى أصحابه، ومطلوب من المظلوم أن يقبل حقه ويسامح عنده. وينفع في علاج الحقد إذا كان سببه الثاني، لا في واحد ما في بينك وبينه أي ظلم ولا أي حتى تعامل ما في، لكنه لمرض في نفسه يحقد أن تصيب العبادة نعماء، ينفع في ذلك الأمور الآتية: واحد، على الحاقد أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه ضد ما اقتضاه حقده، فيبدل الذم مدحا والكبر تواضعا. لا سمح الله قد يكون واحد هيك مبتلى بحقد في قلبه على شخص ما آذاه، الآن مطلوب إليه أن يحمل نفسه حملاً وأن يقهرها قهراً على أن تفعل بالمحقود عليه عكس ما تطلبه نفسه. نفسه بتقول له احكي عليه بالنقص، شلون بدي روح الحقد من قلبي؟ بدي احكي عليه بالمدح، بس أخي ما بتضايق، مدري شو بيصيرني، خلي يصير لك هذا الذي سيحدث. هو ما بيصير شيء، بس الشيطان سول لهم، الشيطان يعظم لك. مطلوب إليك أن تفعل بالمحقود عليه عكس ما تطلبه نفسك، فيبدل الذم مدحا والتكبر تواضعا، وعليه أن يضع نفسه في مكانه ويتذكر أنه يحب أن يعامل بالرفق فيعامله كما يحب. 2. عدم استماع الحاقد لأحاديث الذم أو الانتقاص من المحقود عليه. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا حدا يجي اللي قاعدين هون، شفت فلان شو عمل، شفت فلان شو قال، شفت فلان شو ساوى هالشغل الناقصة، لا حدا يحكي هيك. لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. 3. التهادي بين الطرفين. فقد جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وحر الصدر يعني البغضاء والشحناء، يعني الحقد. فإذا رأيت في قلبك أنك تحقد على إنسان فقدم له هدية، وإذا رأيت أن إنساناً يحقد عليك فقدم أنت له هدية. جاء الحديث بصيغة تهادوا، تهادوا على وزن تفاعلوا، تفاعلوا تحمل معنى المشاركة، يعني فليهدي الحاقد المحقود عليه وليهدي المحقود عليه الحاقد حتى نطفئ الحقد في أرضه. 4. قبل الأخير، اللقاء وإفشاء السلام والمصافحة. إذا تعرف واحد حاقد عليك روح زوره. اللقاء وإفشاء السلام، السلام عليكم، والمصافحة، صافحه. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل. أما القطيعة أنت بمكان هو بمكان، هو ما زال يحيك في صدره يعني الحقد ضدك، وتبلغه الأمور عنك، ولا يزال يستعظم أن يوقعك في هلكة ويتمنى أن تزول النعم. فاكسر هذا الشيء وزره. أو إذا واحد لا سمح الله ابتلي بالحقد ويريد أن يذهبه، فليحمل نفسه حملا حتى تذهب إلى المحقود عليه، فليجلس معه، فليباسطه، فليصافحه، فإنه يذهب الغل. 5. وأخيراً، الإكثار من ذكر الله تعالى، فإن الحقد مرض قلب وظلمته، وإن الذي يشفي الصدور وينور القلوب إنما هو ذكر الله. أيها الإخوة، هذا هو الحقد وهذا هو علاجه. قد يعتدي أخ على ميراث أخته من أبيهما فتحقد عليه، ولعلها لعلة في نفسها تحقد عليه ولم يكن منه اعتداء. في مرات أخت تحقد على أخيها مع أنه هو يحسن إليها لا يعتدي. قد يتطاول جار على جاره في البنيان فيحقد عليه الثاني، ولعله لعلة في نفسه يحقد عليه من دون أن يتطاول. قد يغدر صديق بصديقه فيحقد عليه الثاني، ولعله لعلة في نفسه يحقد عليه من دون اعتداء. ولعل زوجاً يطلق زوجته ظلماً فتحقد عليه، ولعلها لعلة في نفسها تحقد عليه ولم يكن منه ظلم. مهما يكن من أمر، فإننا على موعد مع ليلة المغفرة يتبعها أيام رمضان ولياليه العظام، والمأمول من كل ظالم أو معتد أو مسيء أن يسترضي خصمه ليزيل الحقد ويزيل الأحقاد. والمأمول من كل حاقد من دون سبب إلا سواد نفس وظلمة قلب، أن يرمي حقده وراء ظهره، وأن يبر المحقود عليه ليبدل الذم مدحا، والكبر تواضعا، والقطيعة وصلا. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.